أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأمر الرابع من بحوث التمهيد، وهو مورد جريان الأصول العملية، حيث قلنا بأن شك المكلف على نوعين أو على نحوين. النحو الأول هو الشك البسيط بأن يشك المكلف في الحكم الواقعي، كما لو شك المكلف في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يشك في شيء آخر، يعني لم يشك في قيام الحجة الشرعية على وجوب الدعاء، وهذا ما يسمى بالشك البسيط. والحالة الثانية أو النحو الثاني هو الشك المركب، أي يشك المكلف في أصل الحكم الواقعي وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه. والشك في قيام الحجة الشرعية عليه على نحوين، إما على نحو الشبهة الحكمية، وإما على نحو الشبهة الموضوعية. فمن شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وشك في وجود خبر ثقة على الوجوب، هل يوجد خبر ثقة على الوجوب أم لا يوجد؟ فهذا شك على نحو الشبهة الموضوعية أم على نحو الشبهة الحكمية. أصلا لا يدري هل هناك خبر ثقة على الوجوب أم لا يوجد خبر ثقة على الوجوب، فهذا شك في الحجة الشرعية على نحو الشبهة الموضوعية، أصلا موجود هذا الخبر أو ليس بموجود. وتارة لا يشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ويعلم بوجود خبر، ولكنه يشك في أن ذلك الخبر حجة أو ليس بحجة، فهذا شك في الحجية على نحو الشبهة الحكمية، أي هو يعلم بوجود خبر ولكن يشك هل هو حجة أو ليس بحجة. على كلا الفرضين، سواء كان الشك على نحو الشبهة الحكمية أم كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية، فهل نحتاج في المقام إلى براءتين؟ براءة تجري في الشك في الحكم الواقعي، وبراءة تجري في الشك في الحجية التي هي حكم ظاهري، أم لا نحتاج إلى براءة واحدة، وهي البراءة عند الشك في الحكم الواقعي، أما البراءة عند الشك في الحكم الظاهري فلا تجري؟ بعبارة أخرى، هل البراءة تجري عند الشك في الحكم الواقعي فقط، أو أن البراءة شاملة للشك في الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ قلنا قد يقال بأن المقام فيه شكان، شك في الواقع وشك في الحكم الظاهري، فنحتاج إلى براءتين، براءة عن الحكم الواقعي وبراءة عن الحكم الظاهري. ولكن قلنا قد يعترض ويستشكل على إجراء البراءتين بإشكالين. الإشكال الأول إن إجراء البراءة الثاني اللي هي شنو البراءة الثاني؟ عن الواقع لو عن الحكم الظاهري والحجية؟ عن الحجية التي هي حكم ظاهري تتناقى مع افتراض وجود الحجية واقعا. بعبارة أخرى لو أجرينا البراءة عن الحجية وكانت الحجية ثابتة واقعا في علم الله سبحانه وتعالى فماذا يلزم؟ الحجية ثابتة ثم نحن أجرينا البراءة ففي مورد واحد ثبتت الحجية والبراءة وهما حكمان ظاهريان متنافيان لا يجتمعان. فإجراء البراءة عن الحجية يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين في مورد واحد. هذا هو الإشكال الأول. الجواب عن هذا الإشكال الأول مرة في الدرس الثالث أنه لا تنافي بين الحجية التي هي حكم ظاهري وبين البراءة عن تلك الحجية. لماذا؟ لأن البراءة عن الحجية لا تجتمع مع الحجية. بعبارة أخرى النسبة بينهما طولية وليست عرضية، يعني ليس في مرتبة واحدة. لا، أول مرة أشك في الحجية ثم بعد ذلك تصل النوبة علما إلى البراءة الثانية عن الحجية. يعني تقريبا كشف الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري ليس في مرتبة الحكم الواقعي وإنما هو في طوله. يعني شنو في طوله؟ يعني أول مرة يكون عندنا حكم ظاهري نشك في الحكم الظاهري، يلا تأخذ النوبة علما إلى الحكم الظاهري، وإلا لو لم نشك في الحكم الواقعي فلا تصل النوبة علما إلى الحكم الظاهري. كذلك هنا أول مرة يكون عندنا حجية مشكوكة، يلا نصل إلى البراءة عن الحجية. ولذلك لو لم يكن لدينا شك في الحجية تصل النوبة إلى البراءة أم لا تصل؟ لا تصل النوبة إلى البراءة. فبينهما طولية، والأمران الطوليان لا تعارض بينهما، التعارض بين أمرين عرضيين. طبعا التلفظ الصحيح مو تقول عرضيين، العرضي في قبال الذات، لا عرضيين أي في عرض واحد، أمرين عرضيين مو عرضيين. فالبراءة الثانية والحجية أمران عرضيان، ولذلك أصلا البراءة الثانية والحجية أمران طوليان وليس أمرين عرضيين، ولذلك لا تنافي بينهما ولا معارضة بينهما. ونفس الكلام الذي قلناه في دفع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي نقوله في المقام، فلا تعارض ولا تنافي. هذا كله تقدم في الدرس السابق. أما الإشكال الثاني، قد يقال بأن إجراء البراءة الثانية لا فائدة منه، أي سيكون أمرا لغويا، والشريعة المقدسة منزهة عن اللغو. فعندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى التي هي المقدمة الأولى، إن إجراء البراءة يستلزم اللغوية، واللغوية محالة على الحكيم أو على الشارع، فإجراء البراءة محال. أما الصغرى، قد واحد يسأل من أين جئنا بالصغرى إذا أجرينا البراءة الثانية يستلزم اللغوية؟ فالجواب لأن إجراء البراءة الثانية فيه فرضان لا ثالث لهما، لأننا إما أن نجري البراءة الثانية بعد إجراء البراءة الأولى. طبعا من أقول براءة ثانية مقصود يا براءة عن الحكم الظاهري، والبراءة الأولى عن الحكم الواقعي. فالفرض الأول أن نجري البراءة الثانية عن الحكم الظاهري بعد إجراء البراءة عن الحكم الواقعي، هذا فرض. والفرض الثاني أن أجري البراءة عن الحكم الظاهري دون أن أجري البراءة عن الحكم الواقعي، يعني أجري البراءة الثانية دون أن أجري البراءة الأولى، فرضان لا ثالث لهما. أما إذا افترضنا الافتراض الأول، اللي هو شنو الافتراض الأول؟ أن أجري البراءة الثانية وقبل ذلك شنو أجري؟ البراءة الأولى. فنقول إذا أجرينا البراءة الأولى عن الحكم الواقعي فالبراءة الأولى تؤمننا من العقاب، لأن العقاب المتصور في المسألة إنما هو ناشئ من احتمال الحكم الواقعي، لأنه تقدم في القسم الأول بأن الأحكام الظاهرية فريقية، أما الأحكام الواقعية فهي حقيقية. ومن جملة الفروق بين الحكم الطريقي والحكم الحقيقي هو أن الحكم الحقيقي يتبع عقابا مستقلا، أما الحكم الطريقي فهو لا يتبع شنو؟ عقابا مستقلا، أي ليس فيه منجزية ذاتية لمورده، وإنما هو ينجز الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري لا يستتبع عقابا، وإنما الحكم الواقعي هو الذي يستتبع عقابا. إذن نحن نحتاج إلى البراءة للتأمين من العقاب، والعقاب أين موجود؟ أين يوجد؟ في الحكم الواقعي. فإذا أجرينا البراءة عن الحكم الواقعي فقد حصل لنا التأمين من العقاب، بعد ماكو عقاب. وإذا ماكو عقاب فنحتاج إلى البراءة الثانية أو لا نحتاج إلى البراءة الثانية؟ لا نحتاج إلى البراءة الثانية. يعني إذا أجرينا البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وأثبتنا بالبراءة أن الدعاء ليس بواجب وأننا مؤمنون من العقاب، فلا نحتاج إلى إجراء البراءة عن الحجية أو عدم الحجية، ما يحتاج بعد. أجرينا البراءة أو لم نجري البراءة ما زال نحن مؤمنون من العقاب الواقعي، فلا نحتاج إلى إجراء براءة ثانية عن الحكم الظاهري، راح تصير براءة لغوية لا طائل من ورائها. هذا إذا افترضنا الافتراض الأول. أما إذا قلنا بالافتراض الثاني، اللي هو شنو الافتراض الثاني؟ أن نزل البراءة الثانية دون إجراء البراءة الأولى، فأيضا البراءة غير مفيدة. لماذا غير مفيدة؟ لأننا إذا لم نجري البراءة الأولى عن الحكم الواقعي فنحن مؤمنون من العقاب أو لسنا مؤمنين. لم نجري البراءة الأولى فلا أمان لنا من جهة الحكم الواقعي، لأننا لم نجري البراءة عن الحكم الواقعي. وإذا كنا غير مؤمنين من جهة العقاب على الحكم الواقعي فما هي فائدة إجراء البراءة عن الحجية؟ حضرت سيدنا أكوكم. فإذا إجراء البراءة الثانية بعد إجراء البراءة الأولى يفيدنا شيئا أو لا يفيدنا شيئا؟ لا يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن التأمين حصل بالبراءة عن الحكم الواقعي، أما البراءة الثانية فلا تفيدنا شيئا. أما إذا أجرينا البراءة الثانية دون البراءة الأولى أيضا البراءة الثانية شنو؟ لا فائدة منها، لأننا غير مؤمنين من العقاب على الحكم الواقعي، فما هي فائدة إجراء البراءة عن الحجية؟ إذا الحجية ليس فيها عقاب حتى نؤمن من جهة الحجية. إذن على كلا الفرضين، سواء أجرينا البراءة الثانية بعد إجراء الأولى أو أجرينا البراءة الثانية دون البراءة الأولى، فالبراءة الثانية على كلا الفرضين لا تفيدنا شيئا، لا تفيد تأمينا من عقاب ولا غير ذلك. لحاظ من الحكم الظاهري ينجز بلحاظ الحكم الواقعي، يعني التنجيز في الحقيقة علما للحكم الواقعي. ولذلك قلنا الأحكام الظاهرية طريقية. يعني شنو طريقية؟ يعني هي لا تنجز متعلقاته وإنما تنجز الأحكام الواقعية. فإذا إجراء البراءة الثانية لغون، لأن العقاب محتمل من جهة من جهة الحكم الواقعي. فإذا أجرينا البراءة عن الحكم الواقعي فقد حصل لنا الأمان من الحكم الواقعي ولا نحتاج إلى البراءة الثانية. وإن كانت البراءة الأولى لا تجري فقط الثانية، فنحن غير مؤمنين من العقاب على الحكم الواقعي، فما فائدة البراءة الثانية؟ فإنها لا تفيد أمانا ولا عقابا، فهي لغوية. والمولى والإنسان الحكيم والمكلف مصون عن اللغوية. إذن إجراء البراءة الثانية غير ممكن. هذا الاعتراض الثاني. الجواب: هذا الاعتراض مبني على افتراض أن العقاب لا يتصور إلا من جهة احتمال الحكم الواقعي. أما احتمال الحجية لا علاقة له بالعقاب وعدم العقاب، ولكن هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن احتمال الحجية بنفسه صالح للتنجيز واستحقاق العقاب، كما أن احتمال الحكم الواقعي الاحتمال البسيط أيضا هو منجز لو كان ثابتا وتتركب عليه العقوبة. إن قلت كيف ذلك؟ الحجية كيف تكون صالحة للتنجيز مع أنها حكم ظاهري، والحكم الظاهري لا يستتبع عقابا؟ الجواب: الحجية الظاهرية لو كانت ثابتة فهي حكم ظاهري أم واقعي؟ الحجية فهي حكم ظاهري، والحكم الظاهري كما فسرناه في القسم الأول من الحلقة الثالثة بأن الأحكام الظاهرية هي خطابات لإبراز اهتمام المولى بالملاكات الواقعية. فالمولى إذا شرع حكما ظاهريا بالإباحة، هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن المولى يهتم بملاكات الإباحة أكثر من غيرها. ولو شرع لنا حكما ظاهريا بالحرمة، هذا شنو معنى؟ معنى أن المولى يهتم بملاكات الحرمة الواقعية أكثر من غيرها. فالحكم الظاهري مبرز لاهتمام المولى بالملاك، وعليه إذا كان مبرزا لاهتمام المولى فإن إبراز اهتمام المولى بالملاكات الواقعية منجز أو ليس منجز؟ منجز. ولذلك قلنا سابقا بأن الأحكام الظاهرية منجزة ومعذرة، ولكن بيا لحاظ بلحاظ ملاكات الأحكام الواقعية. يعني بعبارة أخرى لكي يتضح الفرق بين المطلبين، بإمكان المولى أن يفرق بين مورد البراءة الأولى ومورد البراءة الثانية. مورد البراءة الأولى الذي هو الشك في الحكم الواقعي، ومورد البراءة الثانية الشك في الحجية. فبإمكان المولى أن يقول: إذا شككت في الحكم الواقعي ولم تشك في قيام الحجة الشرعية عليه، يعني كان عندك شك بسيط أم مركب، أي كان عندك شك بسيط، يعني بإمكان المولى أن يقول: إذا كان عندك شك بسيط أي شك في الواقعي دون الشك في الحكم الظاهري فأنت بريء الذمة. أنصح التعبير بهذه الطريقة، يعني شو نقول؟ يعني نزل البراءة بالنسبة إليك. إذا شنو؟ متى نزل البراءة بالنسبة إليك؟ إذا كان شكك بسيطا. ولكن إذا شككت شكا مركبا، أي شككت في الحكم الواقعي وشككت في الحجية، فبإمكان المولى أن يقول: لا أجيز لك أن تجري البراءة، بل يجب عليك الاحتياط. بإمكان المولى ذلك أو ليس بإمكان المولى؟ بإمكان المولى ذلك، يعني المورد الذي ليس فيه احتمال الحجية نجري فيه البراءة، والمورد الذي فيه احتمال الحجية ندري فيه شنو؟ الاحتياط. هذا محتمل جدا، وهذا يعني أن احتمال الحجية أثر في المنجزية أم لم يؤثر؟ أثر أم لم يؤثر؟ أثر، لأنه إذا لم يكن موجودا فالمورد مجرى للبراء، أما إذا كان موجودا فالمورد للاحتياط. ولذلك نحتاج إلى البراءة الثانية لنفي التنجيز. من يا نوع؟ من النوع الأول أو الثاني؟ التنجيز من النوع الثاني، أي التنجيز الذي يكون في الاحتمال المركب وليس في الاحتمال البسيط. إذن إجراء البراءة في الاحتمال البسيط عن الحكم الواقعي هل يكفي للتأمين عن الاحتمال المركب أم لا يكفي؟ يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، إذ بإمكان المولى أن يجري البراءة في الاحتمال البسيط ولا يجري البراءة في الاحتمال المركب، بل يجعله مجرى للاختيار. فإذا إجراء البراءة في الاحتمال البسيط لا يستلزم التأمين عن العقاب بالنسبة للاحتمال المركب، وإذا كان لا يستلزم فنحتاج إلى براءة ثانية، لو ما نحتاج فنحتاج إلى إجراء براءة ثانية عن الاحتمال المركب. إذن البراءة الثانية فيها ثمرة. شنو ثمرة البراءة الثانية؟ ما هي فائدة البراءة الثانية؟ قول البراءة الأولى فائدتها واضحة. شنو البراءة الأولى؟ التأمين من العقاب بلحاظ من؟ بلحاظ الحكم الواقعي المشروع. زين البراءة الثانية شنو فائدتها؟ البراءة الثانية فائدتها التأمين بلحاظ الاحتمال المركب، أي الشك في الواقعي والشك في الحجية. فإن إجراء البراءة الأولى لا يكفي للتأمين في موارد الشك المركب، بل يفيد في موارد الشك البسيط، ولذلك نحتاج إلى براءتين، براءة تؤمننا من الشك البسيط وبراءة تؤمننا من الشك المركب، فلا تكون البراءة الثانية لغوا. هذا هو الاعتراض الثاني مع الجواب عنه. يقول السيد الشيخ: وقد يعترض، هذا الاعتراض الثاني، على إجراء براءة ثانية، يا براءة ثانية عن الحكم الظاهري، بأنها يعني البراءة عن الحكم الظاهري لغوون. يعني شنو لغوون؟ يعني لا فائدة منها، والمولى والحكيم منزه عن اللغوية. إذ بدون هل إذ بيان علما، بيان لاستلزام اللغوية، لماذا تستلزم اللغوية؟ قال إذ بدون إجراء البراءة، يعني لدينا فرضان لا ثالث لهما، أن نجري الثانية دون أن نجري البراءة الأولى، هذا افتراض. والافتراض الثاني أن نجري البراءة الثانية بعد إجراء البراءة الأولى. إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك، هيا براءة هاي الأولى، يعني أن نجري الثانية دون أن نجري الأولى. فالثانية فيها فائدة أم لا؟ ليس فيها فائدة، لا تنفع البراءة الثانية المؤمنة عن الحجية المشكوكة. لماذا لا تنفع؟ لأن احتمال الحكم الواقعي ما زال قائما ولم نجري البراءة عنه حتى نؤمن من جهة العقاب عليه، فالبراءة الثانية ما تفيد شيء. هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني: ومع إجرائها، إنها لمن ترجع؟ البراءة الأولى. يعني إذا أجرينا البراءة الثانية مع إجراء البراءة الأولى، زين إذا أجرينا البراءة الأولى حصل الأمان من العقاب أو لا أمان لكم يا أهل الكوفة؟ يحصل الأمان. زين إذا حصل الأمان نحتاج إلى البراءة الثانية لو ما نحتاجها؟ بعد ما نحتاج البراءة الثانية. ومع إجراء البراءة الأولى لا حاجة إلى البراءة الثانية، إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقعي. لماذا؟ علّلها أنت. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري لا يستتبع عقابا، وإنما الحكم الواقعي هو الذي يستتبع عقابا. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي حقيقي والحكم الظاهري طريقي، والطريقي لا يستتبع عقابا. إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقعي، وقد أمن عنه، أمن عنه ببركة من؟ بركة البراءة الأولى. فإذا أمن عنه بعد يرادنا براءة ثانية، شنو الفائدة من البراءة الثانية؟ والجواب على ذلك إن احتمال ذات التكليف الواقعي شيء، لهذا احتمال دقيق لا مركز، هذا احتمال دقيق. واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي، هاي مرتبة من الاهتمام المولوي، شو فهمنا؟ شلون عرفنا واصل إلى مرتبة من الاهتمام؟ ببركة الحجية التي هي حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري مبرز لاهتمام المولى كما أوضحنا ذلك. واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة، علل المطلب انت، لأن الحجية المشكوكة حكم ظاهري، والحكم الظاهري يبرز اهتمام المولى. فاحتمال التكليف الواقعي الواصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي شيء آخر، يعني يا احتمال هذا مركز. هذا الاحتمال المركز. فيقول السيد هناك فرق بين الاحتمال البسيط والاحتمال المركز، والتأمين عن الأول اللي هو يا والأول البسيط، والتأمين عن الأول ببركة من؟ والتأمين عن الأول ببركة البراءة الأولى لا يلازم التأمين عن الثاني، بل الثاني يحتاج إلى براءة ثانية للتأمين عنه. لماذا؟ لأنه بإمكان المولى أن يجيز إجراء البراءة في الأول ويوجب الاحتياط في الثاني، فنفي الاحتياط في الثاني يحتاج إلى براءة ثانية. قال: ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف كلما احتملت تكليفا، ضيف لها قيد أنت، احتمالا بسيطا فأجر البراءة، كلما احتملت تكليفا احتمالا بسيطا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه، يعني انت شاك في الحجية لو ما شاك؟ ما شاك، يعني احتمالك بسيط لو مركز؟ بسيط. فأنت في سعة من، يعني شنو؟ يعني أجر البراءة عنه. إجراء البراءة عن الاحتمال البسيط يؤمننا عن الاحتمال المركب أم لا؟ لا يؤمن، ماكو ملازمة أصلا بين البراءة الأولى والبراءة عن الاحتمال البسيط والتأمين من الاحتمال المركب. لذلك بإمكان المولى أن يقول: وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه، يعني احتمال مركب لو بسيط؟ احتمال مركب، تحتط بشأنه، يعني بشأن ذلك التكليف الواقعي الذي احتملته احتمالا مركبا. إذن القول بالاحتياط في الاحتمال المركب يتنافى مع اجراء البراءة في الاحتمال البسيط ام لا يتنافى؟ لو شيء معقول، شيء معقول ان نجري البراءة في الاحتمال البسيط، ولكن الاحتمال المركب نجري فيه الاحتياط، فلا تنافي بين القول بالاحتياط في الاحتياط في الشكل المركب او الاحتمال المركب وبين القول بالبراءة في الاحتمال البسيط. ولذلك اجراء البراءة عن الاحتمال البسيط لا ينفي التنجيز والاحتياط في مورد الاحتمال المركز. لذلك نحتاج الى براءة ثانية، وهذه البراءة الثانية لا تكون لغوية. لماذا لا تكون لغوية؟ لأن فائدتها التأمين من جهة، من جهة الاحتمال المركب، بينما البراءة الأولى فائدتها التأمين من جهة الاحتمال البسيط. فمورد وفائدة البراءتين يختلف، فالثانية ليست لغوية.
الافتراضين الاول
والثاني،
يعني الافتراض الاول والثاني بالثاني الحكم
يا افتراض تفسير الاول
الافتراض.
احنا قاعد نحكي على افتراض،
نعم،
انه نجري البراءة الثانية مع اجراء البراءة الاولى، يعني قاعد نحكي على هذا الافتراض.
نعم الجواب الثاني، يعني قاعد هناك احتمال مركب والثاني بالافتراض الاول والثاني انه يحصل الحكم الحقيقي.
احنا المشكلة عندنا وين تصير؟ مو في الافتراض الاول، في الافتراض الاول اذا ما اجرينا البراءة الاولى
اجرينا الحكم الحقيقي،
يعني نقول البراءة الثانية ما بها فائدة. ليش ما بها فائدة؟ لانه اذا اجرينا البراءة الاولى فقد حصل التأمين من البراءة الاولى، واذا اجرينا البراءة الثانية دون الاولى فالبراءة الثانية ما تفيد. نحن نقول نعم، إجراء البراءة الثانية وحدها لا يفيد التأمين، يبقى احتمال الحكم الواقعي قائم، لكن إجراء البراءة الثانية مع إجراء البراءة الأولى لا يستلزم أن البراءة الثانية لا فائدة فيها، لا، وإنما نجري الثانية ونجري الأولى، الأولى للتأمين عن الاحتمال البسيط والثانية للتأمين عن الاحتمال المركب، فلا يستلزم اللغوية كما تقولون. إذن إجراء البراءة لحد الآن بعد أن دفعنا الاعتراضين، إجراء البراءة الثانية ممكن أم مستحيل؟ إجراء البراءة الثانية ممكن، لكن السيد الشهيد يقول مع أن إجراء البراءة الثانية ممكن لكننا لا نحتاج إليه، أصلا ما نحتاج إلى البراءة الثانية. لماذا؟ يوضح ذلك ضمن نقاط، خمس نقاط تقريبا او خمس نقاط تحقيقا يذكرها السيد الشهيد. النقطة الاولى اعتبروها بمثابة صغرى لقياس، صغرى. ما هي النقطة الاولى؟ يقول اذا قسنا، طبعا راح اشرح المطلب بعدين، نقتنصها ونعتبرها كصغرى. اذا قسنا البراءة الثانية الى الحجية المشكوكة، فالنسبة بينهما طولية ام عرضية؟ البراءة الثانية والحجية المشكوكة النسبة بينها في شنو؟ طولية. ليش طولية؟ إذ لا يمكن إجراء البراءة الثانية إلا بعد الشك بمن؟ أو عبر بطريقة أخرى، نعبر بطريقة أكثر أصولية، فنقول إن البراءة الثانية أخذت في موضوعها الشك في الحجية. فالشك في الحجية راح يصير بمثابة الموضوع المبني، بمثابة الموضوع للبراءة الثانية. وأيهما متقدم، الموضوع عن الحكم المعلق على ذلك الموضوع؟ الموضوع، لأن الموضوع بمثابة العلة، فالبراءة الثانية حكم ظاهري موضوعه الشك في الحجية، فالعلة هي الشك في الحجية، والمعلول هو البراءة الثانية، والعلة متقدمة على المعلول، يعني النسبة بين العلة والمعلول مو العرضية وإنما هي الطولية. هذا بالنسبة لنا براءة ثانية والحجية. لكن إذا قسنا البراءة الأولى إلى الحجية، فهل بينهما طولية أم بينهما عرضية؟ يعني لو قسنا البراءة الأولى، البراءة الأولى اللي هي شنو البراءة الأولى؟ عن الشك في الحكم الواقعي، والحجية المشكوكة، فنقول بينهما عرضية وليس طولية. لماذا؟ لأن البراءة الأولى لم يؤخذ في موضوعها الشك في الحجية، وإنما البراءة الأولى شنو أخذ في موضوعها؟ الشك في الحكم الواقعي. فالبراءة الأولى في قول من؟ الحكم الواقعي، لأنه أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، ولكنها في عرض الحجية المشكوكة. بعبارة أخرى، أرجو الدقق ويا ذا المطالب لأن حتى لا يختلف عليك المطلوب. البراءة الأولى ما هو موضوعها؟ شك الحكم الواقعي. إذن الحجية ما هو موضوعها؟ الحجية إذا كانت ثابتة، حجية خبر الثقة، متى تشرع حجية خبر الثقة؟ أيضا حكم ظاهري يشرع عند الشك في الحكم الواقعي. فالبراءة الأولى والحجية المشكوكة كلتاهما في قول الحكم الواقعي، يعني إذا سكتنا في الحكم الواقعي تصل النوبة إلى البراءة الأولى، وإذا سكتنا في الحكم الواقعي تصل النوبة إلى من؟ إلى الحجية. أي إن البراءة الأولى ناظرة إلى الحكم الواقعي لتنجيده أم للتعذير عنه؟ للتعذير عنه. أما الحجية المشكوكة فهي ناظرة إلى الحكم الواقعي لتنجيز الحكم الواقعي، فهما في مرتبة واحدة أم في مرتبتين؟ في مرتبة واحدة. ليش في مرتبة واحدة؟ لأن كليهما ينظر إلى الحكم الواقعي. البراءة الأولى تنظر للحكم الواقعي للتعذير، والحجية تنظر إلى الحكم الواقعي للتنجيز، فكلاهما ينظر إلى شيء واحد، فالنسبة بينهما شنو؟ عرضية، ولذلك أحدهما لم يؤخذ في موضوع الثاني. يعني لا الحجية مشروطة بعدم البراءة، ولا البراءة مشروطة بمن؟ بعدم الحجية. لا، كلاهما يعني البراءة والحجية مشروطة بمن؟ بالشك في الحكم الواقعي، فهما في مرتبة واحدة. هاي النقطة الأولى، خلاصتها أن البراءة الثانية والحجية المشكوكة بينهما شنو؟ عيد السؤال. أن البراءة الثانية والحجية بينهما طولية، أما البراءة الأولى والحجية فبينهما عرضية. هاي صغرى، نعيد صياغة الصغرى، نقول البراءة والحجية حكمان ظاهريان عرضيان. هاي اعتبروها صغرى. نجي للنقطة الثانية اللي هي الكبرى، وكل حكمين ظاهريين عرضيين فهما متنافيان ومتضادان بوجوديهما الواقعيين. يجلس بوجوديهما الواقعيين إشارة إلى الخلاف الذي وقع في التنافي بين الأحكام الظاهرية، حيث اختار السيد الشهيد قدس سره بأن التنافي بين الأحكام الظاهرية في مرحلة الامتثال أم في مرحلة الواقع؟ في مرحلة الواقع. لماذا؟ لأن البراءة تكشف عن أهمية ميلاد الإباحة، بينما الاختيار يكشف عن أهمية ميلاد الإلزام. ولا يمكن أن يكون ميلاكا أو في نظر المولى أن يكون في وقت واحد ميلاك الإباحة أهم وميلاك الإلزام أهم، لأن كلمة أهم من أفعل أتضي. يعني لو البراءة أهم من الاحتياط، لو الاحتياط أهم شنو من البراءة؟ يعني إما الإباحة ملاكها أهم وإما الإلزام ملاكه أهم. أما إذا اجتمع في مورد واحد، يعني مورد واحد اجتمعت البراءة والاحتياط، هذا شنو معناه في مورد واحد؟ معناه أن ملاك الإباحة أهم من الإلزام، وأن ملاك الإلزام أهم من الإباحة، وهذا غير ممكن، هذا مستحيل. مثل ما تقول زيد أطول من عمرو وعمرو أطول من زيد، هذا ما يصير. الأطول من جهة واحدة وليس من جهتين، هذا كلام السيد الشهيد قدس سره. أما السيد الخوي قدس سره فقال إن التنافي بين الأحكام الظاهرية ليس بوجوداتها الواقعية وفي عالم الملاكات، لا، وإنما التنافي بين الحكمين الظاهريين في مرحلة الوصول والامتثال. ولذلك لو كان هناك حكمان ظاهريان في مورد واحد، أحدهما واصل إلى المكلف والثاني غير واصل إلى المكلف، فأكو تنافي لو ماكو تنافي؟ على رأي سيد الخوي ماكو تنافي، على رأي سيد الشيخ أكو تنافي، لأن سواء وصل أم لم يصل التنافي موجود. إذن الكبرى اللي استنتجناها أن الحكمين الظاهريين العرضيين متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا إلى المكلف أو لم يصلا إلى المكلف. يعني شرح نستنتج من هذه المقدمة الأولى والثانية، شرح نستنتج البراءة والحدية حكمان ظاهريان عرضيان، والحكمان الظاهريان العرضيان متنافيان متضادان بوجوديهما الواقعيين. إذن النتيجة، هذا قياس من الشكل الأول، النتيجة شو راح تصير؟ أعيد لك القياس، أرجو تنتبه لي. المقدمة الأولى الصغرى، البراءة والحجية حكمان ظاهريان عرضيان، هاي شنو؟ الصغرى. والحكمان الظاهريان العرضيان متنافيان متضادان واقعا. إذن البراءة والحجية متنافيان متضادان واقعا، هاي النقطة الثالثة، هي النتيجة، النتيجة هي النقطة الثالثة. زين، النقطة الرابعة، إذن ثبتنا لحدنا التنافي. إذا كانت البراءة تتنافى مع الحجية، تتضاد مع الحجية، فما هو حكم الضدين؟ إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، فإذا وجدت البراءة انتفت الحجية، وإذا وجدت الحجية انتفت البراءة، لأنهما ضدان لا يجتمعان. هاي النقطة الرابعة. شنو النقطة الرابعة؟ ما زال هما متنافيان، فإذا وجود أحدهما ينفي الآخر. النقطة الخامسة والأخيرة، يقول السيد الشيخ: إذا الدليل الدال على البراءة بالدلالة المطابقية يدل بالدلالة الالتزامية على شنو؟ على نفي الحجي، لأنهما ضدان لا يستمعان. يعني إذا أخبرت الثقة بأن الحائط أبيض، فالمدلول المطابقي هو شنو؟ بياض الحائط. زين، المدلول الالتزامي عدم سواد الحائط. فكذلك هنا: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الدال على البراءة بالدلالة المطابقية يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية. إذن نحن في هذا المطلب من خلال هذه النقاط الخمسة نفينا الحجية المشكوكة. بمن نفينا؟ نفينا الحجية المشكوكة بدليل البراءة، فإن دليل البراءة يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية. زين، إذا نفيناها بالدليل فنحتاج إلى البراءة لو ما نحتاج بعد عن الحجية؟ بعد ما نحتاج إلى براءة عن الحجية، وإن كانت ممكنة معقولة مو مستحيلة، ولكن لا نحتاج إليها. قال السيد
شيخنا: نفس الأول
إيه، نفس الكلام، نفس الكلام. يعني عند الشك في الحجية الدليل الدال على الحكم الظاهري الأول ينفي بالدلالة الالتزامية، ولكن التحقيق مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ يعني مع إمكان إجراء البراءة الثانية، أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، أي لا نحتاج إليها. لماذا؟ وذلك بتوضيح ما يلي. أولا، هاي أولا اعتبرناها شنو؟ صغرى. أن البراءة عن التكليف الواقعي والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان، لأن موضوعهما البراءة الأولى والحجية المشكوكة موضوعهما معا الشك في الواقع، كما أوضحنا ذلك. خلافا للبراءة الثانية، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة، فإنها ليست في درجتها. لها إما ترجع لا لا الحجية، خلافا للبراءة الثانية عن الحجية المشكوكة، فإن البراءة الثانية ليست في درجة الحجية، بخلاف البراءة الأولى فإنها في درجة الحجية. كما عرفت يعني بناتهم شنو؟ البراءة الثانية والحجية بناتهم طولية. هذا ما يهم الآن، نظرنا مو للبراءة الثانية، نظرنا للبراءة الأولى والحجية، شنو بيناتهم؟ عرضية. هاي صغرى. كبرى ثانية: أن الحكمين الظاهريين، الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان ومتضادان بوجوديهما الواقعيين، سواء وصلا أو لا، خلافا للسيد الخوئي قدس سره كما تقدم في محله في الجزء الأول. هاي الكبرى، زين نضيف الصغرى للكبرى، النتيجة تعصر، النتيجة أن البراءة والحجية أمران متنافيان. ثالثا، كنتيجة لما سبق، أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة. ليش قال ثبوتا؟ لأن التنافي بين الأحكام الظاهرية في الواقع وليس في حالة الوصول وعالم الإثبات كما قال السيد الخوئي. زين، رابعا، إذا كانا متنافيين متضادين فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. رابعا، أن مقتضى المنافاة أنها البراءة الأولى أن البراءة الأولى تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها، هاي ونفيها معطوفة على شنو؟ على عدم الحجية، يعني تستلزم عدم الحجية واقعا وتستلزم نفي الحجية واقعا، والعكس صحيح. شنو يعني العكس صحيح؟ يعني الحجية إذا كانت ثابتة واقعا فهي أيضا شنو؟ تنفي البراءة واقعا. خامسا، أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي، طبعا كمل أنت، بالدلالة المطابقية يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المشكوكة. لماذا؟ لأنهما ضدان لا يجتمعان، فمن أخبرك ببياض الحائط فلازم ذلك عدم سواد الحائط. وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة. لكن بالدلالة المطابقية لو الالتزامية؟ بالدلالة الالتزامية. فإذا نفينا الحجية بالدليل نحتاج إلى إجراء البراءة عنها؟ لا، ما نحتاج، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها. الهاء من ترجع؟ عن الحجية المشكوكة. وإن كان إجراء البراءة مستحيل، لو ممكن ممكن، وإن كان إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة لا محذور فيه أيضا، أصلا ما في مشكلة، لكن ما نحتاجه لأنه يوجد عندنا دليل ينفي الحجية المشكوكة بلا حاجة إلى البراءة. بعبارة أخيرة، ننفي الحجية بدليل محرز أم بأصل العمل؟ راح ننفي الحجية بدليل محرز أم بأصل العمل؟ بدليل محرز، وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني بالدلالة الالتزامية ما تصير. وإذا نفيناها بالدليل المحرز بعد لا تصل النوبة إلى من؟ إلى نفيها بالبراءة والأصل العملي. أما وقوع الأحكام الظاهرية في الاستقصاء سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في موارد محددة على رقم الاستحباب، يعني حتى في قضية لو